بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول: ما حكم متابعة الإمام بتكبيرة الإحرام؟ ما حكم متابعة الإمام في، هنا كلمة غير واضحة، الجهر، نعم، في الجهر بتكبيرة الإحرام، والله أكبر وربنا ولك الحمد؟ لا، الإمام يتابع في التكبير ويتابع في ربنا، لكن الجهر، هو يسأل عن الجهر، المتابعة واردة، إذا كبر فكبروا ولا لا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره، فأنت تتابع الإمام، لكن الجهر لا، المأمون يسر لئلا يشوش على أخيه. بعض الناس يعني تصلي عنده يشوش عليك. إمام ثاني في المسجد، الإمام يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كأنه جالس يعني يبلغ عن الإمام، يشوش على الناس، والله المستعان. لا يشوش يعني أحد على أحد. هنا يسأل عن المناظرات التي تعقد مع أهل البدع في الشاشات الفضائية. هذه المناظرات أنا أسميها مهاترات، ما هي مناظرات، مهاترات، لأن هذه المناظرات يا إخواني والله، هذا يشوف من كيد الشيطان. شوف، إحنا تكلمنا عن كيد الشيطان، هذه واحدة منها. هذه المناظرات يراد بها عمل الدعاية لمن، لأهل البدع، حتى يعرفوا وحتى يكونوا أندادا لأهل الحق. هذا الذي يريده أهل البدع. بالله عليكم، نحن عندنا في السعودية هل كنا نعرف الشيعة، نعرف أحد من الشيعة؟ هل كنا نعرف هؤلاء الشياطين؟ ما كنا نعرف إلا ابن باز وابن عثيمين والفوزان والعلماء، ما كنا نسمع بهذه الأسماء، أسماء هؤلاء أولياء الشيطان هؤلاء. فإذا مع المناظرات هذه ظهرت أسماء وظهرت شخصيات وظهر أهل البدع وأخذوا يتكلمون ويلقون الشبه وأصبحوا أندادا لأهل الحق، أندادا لأهل السنة. هذه المكيدة، المناظرات هذه يراد منها تبجيل هؤلاء وإظهار هؤلاء، أن يظهروا رؤوسهم. أي والله دعاية لهم، دعاية لأهل الباطل، نسأل الله العافية. فهذه كلها ما تجوز، وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. يقول هنا: وكيف نرد على من يحتج على شرعيتها بما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية مع الأشاعرة من عقد مناظرات معهم ومع الصوفية المعاصرين له، وكذلك مناظرات الشيخ الألباني مع مدعي النبوة وحسن السقاف؟ يا أخي، لو كان ابن تيمية موجود الآن لقلنا له اذهب ناظر في الفضائيات. يا أخي، يا سبحان الله العظيم، بالله عليك، الذين يأتون في الفضائيات يناظرون أهل البدع مثل ابن تيمية؟ تضحك على نفسك أنت؟ لو كان مثل ابن تيمية قلنا أهلا وسهلا، يعني فلنناظر أهل البدع لكسر رؤوسهم. لكن الذين يأتون في هذه القنوات ناس ضعفاء في العلم، ضعفاء، ما عندهم رسوخ، أهل البدع يستطيلون عليهم. لذلك تجد، شوف لاحظ هذا الشيء، تجد أن الذي يأتي من طرف أهل السنة يقف موقف المهاجم ولا المدافع؟ انتبه لهذه خطيرة ودقيقة، يقف موقف المدافع، والذي يستطيل ويهاجم منهم أهل البدع الرافضة. يعني سمعنا بمناظرة حصلت قبل فترة، شارك فيها أحد الأخوان المسلمين من السعودية، رأس من رؤوس الإخوان معروفين عندنا، فاستطالوا عليه بقضية علي بن أبي طالب، بأنكم أنت أهل السنة ظلمتم علي، وأنكم أهل السنة أخذتم حق علي، وأخذ المسكين مثل القط، يعني أصبح ضعيف، واستطال عليه الرافضة، وأخذ يدافع المسكين. دعوني من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تعال أنت أيها الرافض يا خبيث، أنت تقول القرآن ناقص، أنا أناقشك في هذه العقيدة الباطلة لأفضحك أمام الناس. تعال أنت يا رافض يا خبيث، أنت تلعن وتسب أبو بكر وعمر، تنكر هذا؟ أنا أثبت لك هذا من كتب ومراجع الرافضة، أن هذه عقيدة راسخة في قلوبكم، أفضحك بهذا. أما أن يجلس أدافع عن أهل السنة أنهم ظلموا علي ولا ما ظلموه، هذه المهاترة، هذه المهاترات، هم يريدون هذا، نسأل الله العافية. أما مناظرات ابن تيمية رحمه الله ومناظرات الشيخ الألباني ليست كذلك يا أخي، أبدا في فرق كبير بين هذه وهذه، لكن يكفي هذا الجواب إن شاء الله. يقول: هل المرأة إذا ذبحت ذبيحتها حلال؟ لأن نسمع هذا من العوام عندنا كثيرا، وهو أمر مشهور عندنا أن المرأة ذبيحتها حرام. لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. المرأة إذا ذبحت بالشروط الشرعية ذبيحتها حلال. يا أخي، من قال أنها حرام؟ هذه خرافة العوام. المرأة إذا ذبحت، إذا سمت الله وذبحت وأفرت الودجين وأنهرت الدم، ذبيحتها حلال، حلال الحمد لله، ما في بأس. يقول: هل الإجماع الذي نقله عبد الله بن شقيق في تكفير تارك الصلاة صحيح؟ يظهر أنه صحيح، وقد أيد هذا الإجماع بإجماع آخر حكاه جابر بن عبد الله فيما يظهر، وهناك شواهد له تشهد له إن شاء الله. السؤال الثالث يقول: هل صحيح أن غسل الرجلين يكون باليد اليسرى في الوضوء؟ لا، الصب يكون باليسرى والغسل باليمنى، الدلك باليمنى، تصب باليسرى وتدلك باليمنى. على كل حال، كيف؟ لا، الأمر واسع. إذا كانت الحنفية مفتوحة جيد، فأنت تغسل بما تيسر لك، باليمنى ولا باليسرى، مع أن المعروف في السنة أن الغسل يكون بيش؟ باليمنى، وهو الأرفق لك. تصب باليسرى وتدلك باليمنى، الرجل اليمنى والرجل اليسرى، والله أعلم. يقول: ومن يستنثر باليمنى هل يأثم؟ خالف السنة، خالف السنة، لكن قضية الإثم هذه يعني خطيرة. نحن نقول خالف السنة في ذلك إن استمر على هذا عنادا وتركا وإعراضا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نخشى عليه من الإثم، نخشى عليه من الإثم، والله أعلم. هنا السؤال يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وبين الشهادة بالنار لمعين؟ هذا حديث ثابت وسنة ينبغي أن نعمل بها، إذا مررنا بقبر كافر نبشره بالنار، نقول: أبشر يا عدو الله بالنار، أبشر يا عدو الله بعذاب الله، وبئس المصير. أما الشهادة لمعين بالنار، فإذا كان هذا المعين لا زال حيا لا يجوز أن نشهد له بالنار حتى ولو كان كافرا، لأننا ما ندري بما يختم له. أما إذا كان مات على الكفر فإننا نشهد له بالنار، إذا رأينا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو هندوسيا نعرفه أنه مات على ديانته، نقول: هذا في النار وبئس المصير، أنتم شهداء الله في أرضه. أما التوقف هذا مشكل، هذا رجل نصراني معروف بالنصرانية هلك على نصرانيته، نقول: الله أعلم بحاله، الله أعلم، يعني هل هو في النار أو في الجنة؟ أبدا، هذا باطل، هذا باطل، نقول: هو في النار وبئس المصير. لكن المسلم هو الذي نتوقف في أمره، المسلم هو الذي ذكر العلماء أنه يتوقف في أمره، ويقال فيه ما قال الطحاوي في عقيدته: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا في حق المسلم، هو الذي يعني المحسن الرجل الصالح نرجو له، ولا نقول في الجنة، نرجو له إلا إذا جاء نص، نرجو أن يكون في الجنة. المسيء نخاف عليه ولكن لا نقطع له أنه في النار، هذا في حق المسلم. أما الكافر لا، الكافر في النار وبئس المصير، ولا نتوقف ولا نقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، في النار وبئس المصير. وإلا ما معنى قول النبي إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار؟ ما معنى هذا الحديث؟ بالله عليكم، على مذهب هذا، على هذا المذهب اللي هو من يعني من الإرجاء الغالي أنك تتوقف في مصير الكافر، على هذا المذهب كيف نبشر الكفرة بالنار إذا مررنا بقبورهم؟ إذا مررنا بقبر نصراني ما نستطيع أن نبشره بالنار، نقول: الله ما ندري إيش حاله، هذا مات على النصرانية، ما ندري. إذن هذا الحديث يعطل، ما يعمل به، هذا مو معقول يا أخواننا. فالكافر الذي رأيناه وعلمناه مات على الكفر، مات على ديانته الباطلة، نقطع له بالنار، وإذا مررنا بقبره نبشره بالنار، كما أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن ما سبحان الله نحن عندنا نص، لماذا يعني نتردد؟ هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا بذلك، هو الذي أمرنا بذلك، قال إذا مررت بقبر كافر بشره بالنار. كيف يقال ما ندري؟ ما إحنا الله أعلم، مضادة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول السؤال: هل ما أضيف يعني من أسماء الله مثل ذو الجبروت يعد من أسماء الله؟ نعم يعد من أسماء الله، العلماء ذكروا من أسمائه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام وذو الفضل وذو الطول، هذه كلها من أسمائه عز وجل. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى هذا، قال إن من أسماء الله ما يكون مضاف كذي الجلال والإكرام. هنا سؤال يقول: هل أسماء الله تعالى المتقابلة مثل المعز المذل المعطي المانع وما أشبهها يعني كالباسط القابض مثلا، لا يسمى الله بها مفردة بل مقترنة؟ نعم، هذه الأسماء المتقابلة لا تفصل، لأن الكمال فيها يكون بالاسمين معا. فالله عز وجل هو القابض الباسط مثلا، الله يقبض ويبسط، فأنت لا تفصل، لا تقول القابض فقط أو الباسط فقط، لا، أن تجمع بينهما، تقول الله القابض الباسط. لذلك التسمي باسم عبد الباسط هذا فيه نظر، لأنه فصل الاسم هنا وهو القابض الباسط سبحانه وتعالى. فالكمال في هذه الأسماء المتقابلة المقترنة يكون بذكرهما معا، بذكر الاسمين معا. وقد ذكر ذلك الشيخ خليل هراس رحمه الله في شرحه على نونية ابن القيم: هل يجوز للكافر الدعاء كذا؟ الدعاء نعم. هل يجوز الدعاء للكافر الحي بالهداية؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا بالهداية لبعض الكفار وأسلموا. أما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة؟ أم أبي هريرة رضي الله عنه كانت تسب النبي، وكانت تؤذي ابنها أبا هريرة أذية عظيمة، لأنها كانت تشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء حقيقة ما يطاق أن يشتم النبي. والله لو شتم الإنسان، شتمت أمه، شتم أبوه، ولا يشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت تؤذي بذلك. فطلب إلى النبي أن يدعو لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالهداية، فرجع أبو هريرة فإذا أمه أسلمت سبحان الله، دخلت في الإسلام، شرح الله صدرها للإسلام. وغوى الأحاديث ذلك متعددة. فالدعاء بالهداية للكافر شيء مطلوب، سيما إذا كان هذا الكافر يعني يرجى فيه خير، عنده أشياء مبرات، قريب من الإسلام، أو كان قريب من الشخص، كان يكون هذا الكافر يعني والدا للشخص، أبا له أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو زوجة أو عما أو خالا، يدعو له، هذا يعني شيء جيد مطلوب، دعاء له بالهداية مع دعوته. طبعا الإنسان يا أخواني يستعمل الاثنين، الدعاء الدعوة والدعاء، الدعوة والدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يهديه ويشرح صدره، لأن القلوب بيد الله، والدعوة التوجيه والإرشاد والنصح، دعوة للإسلام. فأنت إذا وفقك الله ونجحت في دعائك ودعوتك، استجاب الله دعاءك ووفقك في دعوتك، ودخل هذا الكافر في الإسلام، فهذا والله خير لك من حمر النعم. وكان هذا الكافر، انتبه لهذه الفضيلة العظيمة، وكان هذا الكافر فكاكا لك من النار بإذن الله، لأنك اعتقته من الكفر. الإنسان إذا اعتق العبد من الرق يكون فكاكا له من النار، فكيف إذا اعتقه من مما هو أعظم، اعتقه من الكفر وكان سببا في هدايته ودخوله إلى الإسلام. كل أعماله الصالحة تكون في ميزان حسناتك أنت. يقول: هل من أسماء الله الستير والساتر؟ الساتر ليس من أسماء الله، لكن يقال ذلك إخبارا. الستير مختلف فيه، جاء في نص إن الله حيي ستير، وطالما أن الاسم جاء في النص فالظاهر أنه من أسماء الله، مع أن بعض العلماء قال يعني ليس من الأسماء، لكن طالما جاء في النص فنحن عندنا نص، فالظاهر أنه يعد من الأسماء الستير. والستير طبعا مبالغة للساتر، لكن الأسماء كما تعلمون توقيفية، ما نثبتها إلا بنص، ما ننظر إلى الاشتقاقات والمعاني، وإلا الستير مبالغة للساتر. لكن نحن نقول الستير لأن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده، يستر على عباده الجميع، جميع الخلق في كنف الله سبحانه وتعالى في ستره في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يستر على الجميع، لو أن لو والله لو ينكشف الغطاء سبحان الله عما يفعل العباد، لكنه يستر سبحانه وتعالى. العبد مهما يعصي مهما يذنب ويفعل قبائح فالله يستر عليه. أرأيتم إلى عظم ستر الله سبحانه وتعالى؟ كذلك يوم القيامة الله يستر على عباد المؤمنين، يؤتى بالمؤمن فتعرض عليه ذنوبه، يقرر، يقال له فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، تعرض عليه ذنوبه حتى يظن أنه هالك، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر، ما أعظم فضل الله وعفوه سبحانه وتعالى، سترها عليه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته وستره في الدنيا والآخرة. فهو الستير شك هذا معنى عظيم، فالظاهر أن هذا من الأسماء. أي نعم. أخ يسأل الجمع بين الدعاء للكافر بالهداية وبين قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا، ما في معارضة يا أخي بين هذه وهذه؟ فرق كبير بينهما. الدعاء للكافر بالهداية إذا كان حيا موجودا بين ظهرانينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام، لكن ما نقول اللهم اغفر له، هو كافر ما يستغفر له، لكن يقال اللهم اهده، اللهم اشرح صدره للإسلام، نسأل الله أن يهديه، ندعو له بالهداية. لكن الاستغفار لا، لأن الله لن يغفر له طالما أنه كافر. فإذا مات، إذا مات انقطع الدعاء، لا هداية ولا استغفار، لأن الهداية ما تنفعه الآن، مات. فالكافر لا يستغفر له مطلقا، لا يقال اللهم اغفر له حيا وميتا، يدعى له بالهداية إذا كان حيا فقط. فالدعاء بالهداية تجوز في هذه الحالة إذا كان حيا فقط، أما الاستغفار ممنوع، ممنوع. أو الرحمة، اللهم ارحمه كيف يرحمه كافر، يهدي للإسلام ثم يرحمه. والمصيبة إذا مات، يعني إذا مات الكافر في النار وبئس المصير، نبشره بالنار، فكيف نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا، شوف ما كان في القرآن، يعني تطلق على الأشياء التي استحيل، على الشيء المستحيل والذي أو الشيء الذي ما يليق ولا يكون أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة، كيف يستغفر المشرك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه قبل أن يوحى إليه بذلك، يعني بتحريم الاستغفار للمشرك، أن يستغفر لأمه، فالله سبحانه وتعالى لم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزيارة قبر المشرك تجوز للعظة والذكرى والعبرة، لكن الاستغفار له حرام مطلقا. فما رأيكم؟ يعني هذه قضية واضحة جدا، ومما يعلم من الدين بالضرورة أن الكافر المشرك إذا مات على كفره وشركه لا يستغفر له أبدا ولا يدعى له بالرحمة. ما تخفى هذه القضية على عالم ولا على طالب علم، ومع ذلك سمعنا شخصا يدعي أنه عالم كان قد نعى ورثة للبابا الذي هلك قبل فترة، بابا الفاتيكان، رئيس النصارى في العالم، رئيس السواد الأعظم منهم يعني، رأس النصرانية في العالم الذي يحارب الله ورسوله ويحارب دينه وشرعه، خبيث، نبشره بالنار وبئس المصير ونتقرب الله بذلك، فإذا بهذا الرجل يقول الله يرحمه. يعني هذا يعني هل هذه قضية تجهل يجهلها هذا الإنسان؟ مثل هذا رجل متخرج من أعرق جامعة في الدنيا، جامعة إسلامية يعني، ورجل يعني طالب العلم ودرس ويفتي، يفتي المشكلة من المفتين، ثم إذا به يستغفر ويدعو الرحمة لهذا الخبيث، لعدو الله هذا البابا، يقول الله يرحمه. يعني هذا حتى ما يراعي مشاعر المسلمين، الله المستعان. فالمقصود يا أخي هذه قضية حقيقة الكلام يعني الشيء بالشيء يذكر والحديث ذو شجون كما يقال يعني، لكن القضية الآن أنه ما في تعارض، الدعاء بالهداية يجوز لجميع الناس مسلمهم وكافرهم، والمسلم يدعى له الكافر يدعى له بالهداية طلب أنه حي. فإذا مات الكافر فلا دعاء مطلقا، لا هداية ولا استغفار، والمسلم إذا مات يدعى له بالاستغفار، استغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة، مسلم يقبل الله سبحانه وتعالى. أما الكافر أبدا، الكافر كما قال الله لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، مهما شفعت له استغفرت له ما في فائدة، ما في فائدة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشفع أحد للكافرين، ما يأذن أبدا، ما يأذن ربنا، لأن الشفاعة لابد من الإذن فيها، لابد أن يأذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه، والله عز وجل لا يأذن لأحد أن يشفع لكافر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذه قضية الشفاعة يعني فيها تفصيل ومسائل. فالمقصود إن النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الوحيد من بين البشر شفع لكافر، هو الوحيد من بني آدم شفع لكافر. كيف شفع لكافر؟ ليس في إخراجه من النار ولكن في التخفيف فقط، شفع لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب فقط، كان في الدرك الأسفل من النار شفع له النبي فبقي في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار يعني الضحضاح الماء الذي يصل إلى الكعبين، فأبو طالب في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. فقط النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في التخفيف فكان في ضحضاح من النار، ولولا شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام له لكان في الدرك الأسفل من النار. فقط هذه الشفاعة الوحيدة التي أخذها كافر، وفي الحقيقة أنها شفاعة يعني الشفاعة النافعة، إخراج من النار اللي فيها العفو فيها الرحمة وفيها المغفرة فيها دخول الجنة، وهذه الشفاعة تخفيف فقط وليست إخراج من النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الجواب يا أخي، نكتفي بهذا المقدار، والإخوة الذين عندهم أسئلة وعندهم إشكالات يطرحونها في الدروس، في دروس الأسبوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.